ثني أي مفهوم الاستثناء، وهذا يمثلون له بقول ربنا سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هؤلاء الآن منطوق الاستثناء، منطوقه يدل على أن من تاب من أهل المحاربة، من أهل الحرابة، من تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حكم الحرابة، ويبقى النظر فيه كما في سائر المسلمين، إن قتل وإن أتلف يعني غرم ما أتلف مثله مثل باقي المسلمين، ولا ويسقط عنه حكم الحرابة. مفهوم الاستثناء أن من لم يتوب قبل أن يقدر عليه فهو ما زال في حكم المحارب. صف واشترط، علل، ولقب ثنيا وعد، هذا مفهوم العدد، وهذا يمثلونه بقول الله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فمفهوم العدد أنه لا يزاد على 100 ولا ينقص من 100. ويمثلون ذلك أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة، معناها مفهوم العدد أنه إذا قلت الغنم عن 40 فليس فيها شاة بل ليس فيها شيء. يمثلون ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. معناه على المفهوم، يعني على مفهوم العدد، أنه إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث، وهذا محل خلاف بين الفقهاء نذكره إن شاء الله في موضعه. وعد ظرفين، ظرفين هذا مفهوم الظرف، مفهوم ظرف الزمان ومفهوم ظرف المكان. مفهوم ظرف الزمان كما في قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، معناه أنه لا حج خارج تلك الأشهر. ومثال ظرف المكان قول ربنا سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما بينهما. هذا مفهومه أنه لا طواف بين غيرهما ولا خارجهما، المقصود هنا بالطواف السعي. وحصر، الحصر هذا مفهومه حصر كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال. هذا حديث يخطئ الناس في تنزيله. ترى الإنسان مثلا يعمل عملا فيفسده فتلومه فيقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني كانت نيتي الصلاح ووقعت في الإفساد ولا تلومني، لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث لا علاقة له بما يظن صاحبنا. إنما الأعمال بالنيات أي إنما صحة الأعمال بسبب النيات. إذا أردت أن يكون العمل الذي تعمله صحيحا يعني متقربا به، يجب أن تنوي نية التقرب، مفهوم؟ هذا معناه، ما عنده علاقة بالذي ينوي الإصلاح ويقع في الإفساد. إنما صحة الأعمال بسبب النيات، معنى مفهومه، مفهوم الحصر أن لا صحة بغير نية، لكن الفقهاء يفرقون بين الأعمال التعبدية والأعمال التعللية والتروك. ومن ذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إنما يعني مفهومه أن من لم يعتق فلا ولاء له، لا يكون له ولاء العبد الذي اعتق. صف واشترط، علل، ولقب ثنيا، وعد ظرفين، وحصر إغيا، هذا مفهوم الغاية. ومثاله قول ربنا سبحانه: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مفهوم الغاية حتى يتبين، يعني إذا تبين فلا أكل ولا شرب. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فمفهوم الغاية أنهن إذا لم يطهرن فلا يجوز أن يقربن. وهذه المفاهيم أضعافها كما تقدم لنا مفهوم اللقب. هي هذه المفاهيم لها يرتبها الأصوليون مراتب، فعندهم أقوى وعندهم أدنى، وأدناها وأضعفها هو مفهوم اللقب. وهذا المفهوم لم يقل به أكثر الأصوليين، وقد قلت لكم إنما اعتبره الدقاق والصيرفي من الشافعية، وابن خويزمنداد من المالكية، وبعض الحنابلة يقول الديماني. وأثبت الدقاق مفهوم اللقب والصيرفي والجل للمنع ذهب، يعني المنع من اعتباره، حتى ذهب عباد الصيماري إلى أن من اعتبر مفهوم اللقب فقد كفر. قال عباد بن الصيماري: لأن الله تعالى يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فمفهوم الآية على اللقب أن إبراهيم ليس رسولا، وأن موسى ليس رسولا، وأن عيسى ليس رسولا، فمن أثبت اللقب فقد كفر. والواقع أن عبادا لم يتابع، ومفهوم اللقب على ضعفه معتبر في بعض المواضع. وما عدا مفهوم اللقب فجمهور الأصوليين يعتبرونه، إلا الحنفية فإنهم لا يعتبرون شيئا من المفاهيم، من مفاهيم المخالفة. والسبكي رحمه الله يرى أن مفهوم المخالفة معتبر في كلام الناس غير معتبر في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي فيهما البيان التام، ولا ينبغي أن يحوج في فهمهما إلى مفهوم، ولا أصح مذهب الجمهور. هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يدل له دلالة فقهية وله دلالة تربوية. أما دلالته الفقهية فقد تكلمنا عنها، وهي أن الإنسان لا ينبغي أن يفوت الصلاة، وقد ذكرنا لكم أن التفويت هنا اختلفوا فيه، هل هو التفويت إلى وقت الضرورة أم هو التفويت إلى بعد غروب الشمس. أما دلالته التربوية فهذا يدل على أن قليل العمل من عامل الآخرة خير من كثير الدنيا. هذا الحديث يدل على حقارة الدنيا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر، ما تبلغ صلاة العصر فيما طلب من الإنسان في عمره كله. قليل العمل من عمل الآخرة، إذا نسب صلاة عصر في يوم واحد من عمر ابن آدم، ما تبلغ هذه الصلاة إذا نسبت إلى عمر ابن آدم كله وما طلب فيه من التكاليف. ومع ذلك لو فاتته صلاة في يوم واحد كانت يعني لو صلىها كانت خيرا له من أهله وماله، وفقدان تفويته الصلاة يعادل فقد أهله وماله. فهذا قالوا يدل على حقارة الدنيا. وقد روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أشهد تحقير للدنيا. وقد روى الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، وإنه لن يصف الدنيا أحد أعلم بها من خالقها. وقد قال سبحانه: وما أوتيتم من شيء. حدثتكم مرة أو حدثت غيركم لا أذكر عن النكرة في سياق النفي والمسبوقة بمن، يعني هذا النص في العموم، مهما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. وقال سبحانه: وما عند الله خير للأبرار، وقال سبحانه ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، وقال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال سبحانه إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار الزراع، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه: والله ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا يعني ما الدنيا كلها، ماشي دار بناء اقتصادي تقترض من أجلها وتبقى في سداد 10 سنوات وأكثر، لا، دنيا إذا قرنت بالآخرة كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار إلى سبابته في اليم، فلينظر بما يرجع، سير البحر الرباط، ولكن إياك أن تفعل ذلك أمام الناس يتهمون عقلك، وضع إصبعك في اليم وانظر بما يرجع إصبعك انظر بما بأي شيء يرجع، فهذا الذي رجع فيه هذا يعني هذا الماء الذي مكث في أصبعك هو مقدار الدنيا إذا نسبت إلى الآخرة، فكيف تباع الآخرة للدنيا؟ بل مش للدنيا، لبعض الدنيا، وذلك البعض قد تأكله مثقلك، وأحيانا تباع الآخرة لدنيا الغير. يعني كان نقش خاتم أبي عمرو بن العلاء رحمه الله: وإن امرأ دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غروري. هذا الكلام لا يعني أن يزهد المرء في الدنيا وأن يلزم قولنا الجبال، لكنه يعني أن لا تطلب الدنيا بكل خبط، لا يبالي إنسان أخبط فيها بحلال أم بحرام ويتكالب عليها كالجيفة مع المتكالبين، لا، إن يعني هذا المقصود بهذا الكلام. أما أن تطلب الدنيا من أوجه حلال وتصرف في أوجه حلال يتقرب بها الإنسان إلى ربه فنعمة. ولذلك روى أحمد في مسنده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك وأتيني. قال: فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر وطأطأه وقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأزعب لك في المال زعبة صالحة. فقال عمرو بن العاص: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، يا عمرو بن العاص، نعم يا عمرو بن العاص، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 4 من السعادة: المرأة الصالحة، والجار الصالح، والمسكن الواسع، والمركب الصالح. 4 من الشقاوة: المرأة السوء، والجار السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. الله يكون فعون من ابتلي بهذه الأربع. وجماع القول في هذا ما أوضحه ونبهه وذكره ربنا سبحانه لما قال: وابتغي فيما أحسنت، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، وروى مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك بهذا الإسناد المذكور في الموطأ. نعم.